لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله خلق الخلق وجعل لهم أعمارا، وجعل هذا العمر في مراحل يتنقل فيها الإنسان. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. خلق الله الخلق وجعل أسنانهم متفاوتة، وجعل السن في مراحل، وجعل لكل مرحلة مسؤولية، شيئا على الأب وشيئا على الولد. ومن أخطر مراحل العمر مرحلة الشباب، الذي سيسأل عنه الإنسان سؤالا منفصلا. هذا السن الذي يتميز صاحبه بالقوة والحيوية والنشاط الذهني والجسمي، سيسأل الله عنه يوم القيامة صاحبه فيما قضاه وفيما أنفقه وماذا عمل بهذه النعمة. وامتدح الله سبعة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، وفي رواية أخرى: وشاب نشأ في عبادة الله، كلاهما عند الإمام البخاري رحمه الله. امتدح الله ورسوله الشاب الذي نشأ في عبادة الله، لأن هذا السن مدعاة إلى اللهو والمعصية، فإذا صرفه في طاعة الله كان ممدوحا عند الله، ومقربا عند ملائكته، ومستظلا بظل العرش بظل ربه يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فيكون ممن يستظلون الشباب الذين نشأوا في طاعة الله. وقد أخبرنا الله في كتابه ونبيه في سنته عن شباب نشأوا في طاعة الله، وسطرت لنا كتب أهل العلم من سير أولئك النفر الأجلة من الصحابة رضوان الله عليهم، من الذين قضوا شبابهم في طاعة الله، وممن بعدهم، والتابعون على الأثر سائرون. هذا إبراهيم الخليل، وإسماعيل ولده الشاب الذي نشأ في طاعة الله، فلما بلغ معه السعي شب وأطاق، وصار في مقدرة على مساعدة أبيه، ابتلي إبراهيم برؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وحي، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، مستعينا بالله، إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما الولد والأب وتله للجبين، قفاه ليذبحه من الخلف حتى لا يرى العلامات في وجه ولده، فربما لا يصبر فتله للجبين وقلبه ليذبحه من الخلف. ناديناه: أي يا إبراهيم، يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا بالحق. وقال الله: وفديناه بذبح عظيم. فجعل الله لإبراهيم وإسماعيل من المكانة العالية بهذا الصبر. هذا الشاب الذي قام مع أبيه بعمارة بيت لا زلنا ولا زال المسلمون يعمرونه إلى قرب قيام الساعة. ويحيى عند زكريا الذي آتاه الله الحكم صبيا، شاب نشأ في عبادة الله حتى ذبحه بنو إسرائيل هو وأبوه. وسليمان ابن داود شاب نشأ في عبادة الله، فهو فهمه الله القضاء والفصل بين العباد، فيعين أباه على طاعة الله وإدارة أمور المملكة الإسلامية في عهده. وهؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم شباب نشأوا في عبادة الله، وعلى رأسهم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، قدوات وأعلام، قصص وعبر، حياة تروى وتاريخ يسرد، ولا بد لنا من العظة والاعتبار. وإليكم هذه الأمثلة من شباب الصحابة كيف كانوا وعلى أي حال عاشوا وبأي عبادة كانوا يشتغلون. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت شابا أعزبا أنام في المسجد، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، لا خوف عليك. فقصصتها على حفصة، على أختي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة. فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. أسلوب فيه تربية. ما هو الأثر؟ قال: فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. وعبد الله بن عمر الشاب مقبل على طاعة ربه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فقيام الليل ليس لكبار السن فقط، وإنما هو للشباب القادرين المطيقين قبلهم. وأما عبد الله بن عمرو فقد روى الإمام ابن ماجه بإسناد صحيح وهو حديث صحيح قال: جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل، فاقرأه في شهر. فقال عبد الله بن عمرو: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. يا لها من عبارة! دعني أستمتع من قوتي وشبابي. هذه العبارة التي يقولها الناس اليوم: دعونا نستمتع بالشباب، بهذه المرحلة. لكن عبد الله يقول: دعني، يقول يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فكيف يستمتع بقوتي وشبابه؟ يقول: دعني أستمتع من قوتي وشبابي، يعني يطلب المزيد، أن يختم القرآن في أقل من شهر. قال: فاقرأه في عشرة، فاقرأه في عشرة أيام. قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي، أقضيها في طاعة الله، في قراءة القرآن، تذهب أنفاس الشباب في تلاوة كلام الرحمن. دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: فاقرأه في سبع، أختم في أسبوع. قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فأبى. فصارت السنة أعلى المراتب في ختم القرآن أن يختمه في سبعة أيام، وهكذا كان الصحابة يفعلون، يقسمون القرآن إلى سبعة أجزاء فيختمون بها. خمس وسبع وتسع وأحد عشرة، والمفصل خاتمه يختمون به، آخر جزء يتلى في اليوم السابع. الشباب استشعار للمسؤولية. روى الإمام البخاري في قصة جمع القرآن، قال أبو بكر لزيد بن ثابت: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن، يقول أبو بكر لزيد: فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. الشباب سن يستغل للرحلة في طلب العلم والإقامة عند أهل العلم والتعلم والتربية والتأسي والاقتداء الكبير. الرحلة عليه صعبة. روى الإمام البخاري رحمه الله عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، شباب متقاربون في السن، فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة يتعلمون ويتأدبون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا من الأهل، فأخبرناه. قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وقال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، لأنهم شباب في مرحلة واحدة، أقاموا مدة واحدة، فتعلموا علما متقاربا وحفظا متقاربا، فجعل يؤمهم أكبرهم لاستواء الأمور الباقية التي يتفاوت فيها الأئمة من الحفظ والعلم والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشباب طاقة مسخرة لحماية الدعوة وأهل الدعوة، طاقة مسخرة للدفاع عن الإسلام وأهل الإسلام، طاقة مسخرة وعيون ساهرة ترعى أهل العلم والإيمان. روى الإمام البخاري رحمه الله في قصة الهجرة عن عائشة كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه ثلاث ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش، يخرج قبل النهار من الغار وهو يحرسه عند أبيه وعند النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى مكة يدخل مع أول النهار، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، يظنونه بات عندهم، يظنه الكفار باتا في مكة، وهو بات يحرسهما ويعلمهما بمكة بائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به، لا يسمع مؤامرة من قريش على النبي عليه الصلاة والسلام، وأبي بكر لا يسمع مؤامرة وكيد إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. يرجع يخرج من مكة إلى الغار في ثور، فيأتيهما بالخطط والمؤامرات، حراسة للدعوة وأهل الدعوة.
مع الشباب إخوانكم في
مجالس العلماء وحلق الذكر ورواد التلاوة وحفظة كتاب الله ومتعلمو كيفية القراءة. روى البخاري عن علقمة قال: كنا جلوسا مع ابن مسعود، فجاء خباب رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن، أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ وكان ابن أم عبد ابن مسعود من أقرأ الأمة. أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال: أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك. قال: أجل. قال: اقرأ يا علقمة. فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله الشيخ لخباب: كيف رأيت؟ كيف ترى؟ قال: قد أحسن. قال عبد الله: ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأه. هذا نموذج وواحد من التابعين عند ابن مسعود يتعلم القراءة. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقف شجاعة لرجل عظيم من المسلمين، وهو شاب من الشباب لم يحن زمنه بعد، لكنه سيخرج لا محالة، كما جاء في الحديث الصحيح: شاب سيكون له شأن عظيم وموقف كبير في فضح الفتن وكشف أستارها وتنبيه الغافلين وتعليم الجاهلين والتصدي لأكبر فتنة على وجه الأرض. من هو؟ جاء في الحديث الصحيح في قصة الدجال، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ قرب المدينة، فينزل بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له الشاب، يقول الشاب للدجال: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ يقول الناس، فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، لكن بإذن الله، كما كان عيسى يحيي الموتى بإذن الله، والله على كل شيء قدير. فيقول حين يحييه، يقول الشاب حين يحييه الدجال بإذن الله: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. لأن الشاب يعلم الحديث ويعلم أن الدجال سيقتله ثم يحييه بإذن الله. لما يحصل هذا يقول الشاب: ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. وفي رواية أخرى صحيحة: فيخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فيلقاه المسالح مسالح الدجال، الأعوان المسلحون للدجال، فيقولون: إلى أين؟ إلى أين تعمد؟ فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الرجل الذي خرج. فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء، والله عرفناه بأسمائه وصفاته، لا يخفى علينا ربنا. أما الأعور الدجال فليس برب، فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر الدجال به فيشبح، يمد على بطنه للضرب، فيقول خذوه وشجوه، فيوسع بطنه وظهره ضربا لكنه صابر، فيقول الدجال أما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب، فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم، فيستوي قائما، ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، فيأخذه الدجال فيذبحه ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا، فلا يستطيع الدجال أن يمسه بسوء، فيأخذه بيديه ورجليه، ومع الدجال نار وجنة فيما يرى الناس، فيقذفه به، فيحسب الناس إنما قذفه في النار وإنما ألقي به في الجنة، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا وشابا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين قطعتين رمية الغرض بينهما رمية، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، قتل شهيدا في سبيل الله، ثم عاد للحياة ثم عاش. هذا الذي يبصر الناس بالدجال، أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وهكذا الشباب، الشاب الذي ينشأ في طاعة الله يدعو الناس إلى الله ويبصرهم بالسنة ويحذرهم من البدعة ومن الفتن، يفضح أمرها ويقوم شهادة لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الذين أردت بهم خيرا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأولين والآخرين، خلق فسوى وقدر فهدى، سبحانه يفعل ما يشاء وهو الحي القيوم، ولا حول ولا قوة إلا به، عليه التكلان وإليه المرجع والمآب. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المسلمون، هؤلاء الناس شباب أو إخوان لكم من الشباب أو أولاد لكم من الشباب أو أصدقاء أو جيران، فما هو الواجب الذي قمنا به؟ كيف بنا ونحن عرفنا شيئا من أجل الشاب الذي ينشأ في طاعة الله؟ وأمثلة من السلف على ذلك، ونحن نعلم عظم المسؤولية المذكورة في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، العمر بالجملة، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. أليس الشباب من العمر؟ بلى، فهو يسأل عن عمره، لكنه يسأل سؤالا آخر عن شبابه. والعلماء يقولون الشباب إلى الأربعين، وما بعد ذلك يكون كهلا، ثم يكون ثم يهرم، وهكذا من مراحل العمر الشباب يسأل عن شبابه فيما أبلاه، كما يسأل عن عمره فيما أفناه. سؤال مؤكد على هذه المرحلة الخاصة من مراحل العمر، فماذا فعل شبابنا بهذه المرحلة العظيمة التي سيسألون عنها يوم القيامة؟ ماذا فعلوا؟ كيف يقضي شباب المسلمين أوقاتهم؟ كيف يقضي شباب المسلمين هذه الأوقات وهذه المرحلة من العمر؟ انظروا يمينا وشمالا في حالنا لتعرفوا الجواب وعظم المسؤولية وخطورة القضية عند رب العالمين قبل أن تكون خطورة على المجتمع أو وبالا على حياة الناس أو جرائم ونحو ذلك. خطورة المسألة عند رب العالمين يوم يوقفون فيسألون، فلا تزول قدما عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: العمر فيما أفناه، والشباب فيما أبلاه. سؤال خاص عن الشباب، كيف يقضي شبابنا أوقاتهم؟ يا أيها الشباب، يا أيها الآباء، إن المسألة خطيرة والواقع سيء، ونحن مطالبون بتغيير الواقع. هؤلاء شبابنا في أنواع الملذات والشهوات لاهون، وفي أصناف الغي سادرون. فإذا نظرت من جهة لتجدن أوقات الشباب ضائعة سدى عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفلام ومحطات في التلفزيون وقنوات، مخدرات، معاكسات، لعب الورق والنرد والمحرمات، والخروج إلى الأسواق والفواحش بأنواعها، والتفحيط بالسيارات، وتشجيع الأندية الرياضية، والتفاني في عبادة الكرة، والأزياء والموضات، والغناء والموسيقى، والمغامرات مع الخادمات، والتسكع في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الطرقات، والقهاوي والجرائم نسبتها مرتفعة، والسفر إلى الخارج والضياع هناك. قد عادوا من إجازة الصيف فاسألوهم فيما أنفقوا أوقاتهم وأعمارهم لتعلموا، وأحسنهم من يضيع وقته في الصيد والبر وعلى كثبان الرمال أو التعلق الشديد والإغراق في الدراسة الدنيوية على أحسن الأحوال. فهل هذا شيء يرضي الله رب العالمين؟ نقول نعم لأمور تقوي الجسم والعقل مما يعين على طاعة الله. وقد أباح الشارع ألوانا وأصنافا من المسابقات، لكن الأمر ليس كذلك. تحطيم لقوى الشباب الذي تحتاجه الأمة. هؤلاء يعبثون. وأبو بكر الحازمي رحمه الله توفي عمره 36 سنة فقط، اشتهر في الدنيا وكان من أحفظ أهل عصره. هؤلاء يعبثون ويلهون. وشيخ الإسلام ابن تيمية جلس للتدريس وعمره 19 عاما وأفتى وله 21 سنة. هؤلاء يتسكعون، والحافظ ابن حجر في مثل ذلك حدث الناس بالحديث وله 19، جلس للتحديث وله 20 أو قريبا منها. وصاحب الإمام أحمد الذي اقتيد إلى المأمون، ومأمون وهو شاب ثابت يعلم ماذا سيلقى من العذاب، مات في الطريق في أغلاله، صلى عليه الإمام أحمد، قال: ما رأيت على صغر سنه وقلة علمه من هو أتقى لله منه. ما كان كثير العلم لكن تقوى وثبات. قال عبد الله بن عثمان المروزي: ما رأيت بعيني شابا أبصر من هذا، وأشار إلى البخاري رحمه الله. هؤلاء سلفنا لنا قدوات، الحمد لله، تاريخنا حافل، لكن تربية مضيعة. أثمن ما يملك المجتمع من الطاقات أمور مهدرة، وسبل للفساد تفتح وأناس يدخلون، والمسؤولية ملقاة علينا جميعا، وسوف نحاسب أمام الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من القائمين بحقك، اللهم اجعلنا من عبادك، اللهم اجعلنا من أوليائك وحزبك المفلحين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي راية الدين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم أنزل بطشك ونقمتك وعذابك بالقوم الكافرين. اللهم دمر اليهود والنصارى وأشغلهم بأنفسهم، واجعل بأسهم بينهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم قتلهم وشردهم. اللهم إنا نسألك يوما قريبا تعز فيه دينك، وتنصر فيه أولياءك، وترفع فيه راية السنة، سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.